بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لقاؤنا لهذه الليلة مع الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. عنوان اللقاء لهذه الليلة: خير جليس. نبذة يسيرة عن محاضرنا هذه الليلة، ثم نترك لها المجال للحديث في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم. الأستاذ خالد بن عبد الله المصلح زائر لهذه الثلاثية من القصيم، ويعمل أستاذ مشارك في قسم الفقه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وأيضا هو من تلاميذ الشيخ محمد بن صالح تيمين رحمه الله تعالى، ومشرف أيضا على موقع باسمه موقع الدكتور خالد المصلح، له مشاركات إعلامية في قناة المجد وإذاعة القرآن وغيرها من القنوات. للشيخ عدة محاضرات متنوعة، منها درة المواسم، ومحاضرة بعنوان لبيك، ومحاضرة بعنوان الشيخ ابن عثيمين كما عرفته، ومحاضرة أيضا بعنوان أسعد الناس وحال السلف مع القرآن والإسلام يعلو. من دروس الشيخ في القصيم درس في الأصول الثلاثة، ودرس في الأصول الستة، ودرس في كشف الشبهات والقواعد الأربع، ودرس في العقيدة الوسطية، ودرس في الفتوى الحموية والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ودرس في العبودية، ودرس في لمعة الاعتقاد، وغيرها من الدروس التي ليس هذا المجال ذكرها. للشيخ أيضا مؤلفات، منها كتاب الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، وهذه هي رسالة الماجستير، النعي وصوره المعاصرة، أحكام الإحداد في الإسلام، شرح العقيدة الواسطية. الآن ننتقل إلى عنوان هذه الليلة، ونعتذر لهذا التأخر. العنوان: خير جليس. ما هو هذا الجليس، وما هو هذا الخير، ماذا يقصد الشيخ بهذا العنوان؟ أترك المجال مع شكري لأخي عبد الله العتيبي منسق هذا اللقاء، ونترك الآن ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد، وله الآن 40 دقيقة، 30 دقيقة، نصف ساعة، ثم بعد ذلك لأسئلتكم ومداخلاتكم، فليتفضل. مشكور.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة، ويسعدني ويسرني أن أكون في هذه الثلاثية المباركة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها من مجالس الذكر ومجامع الخير، وأن يجزي ويجزل العطاء للقائمين عليها والمنظمين لها، وعلى رأسهم صاحب المكان الشيخ أحمد، بارك الله فيه وفي جهوده، وأصلح به وأصلحه وأصلح ذريته، وأصلح لنا ولكم النية والذرية. أيها الإخوة الأحباب، الحقيقة لما يتأمل الإنسان في هذه الحياة يجد أنه لا يمكن أن يكون منعزلا عن من يحيط به، مهما حاول العزلة ولو كان في رأس جبل لا بد له من مجالس، والناس يختلفون في من ينتقون من مجالسيهم، فمنهم من يجالس كل من هب ودب، كل من قابله وجد منه وجها للمجالسة، ولا أقصد بالمجالسة هنا ما ينبغي من حق المسلم على المسلم الذي لا يفرق فيه بين من يعرف ومن لا يعرف، إنما أقصد بالمجالسة ما هو أخص من ذلك، وهو أن يكون الإنسان معاشرا مخالطا يطيل المكث معه، ويطيل البقاء ويتجاذب معه الحديث. الحقيقة يعني الجلساء متنوعون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أثر الجليس بمثل حتى ينتقل المعنى والأمر الذهني إلى أمر ملموس يدركه الناس في أبصارهم ويشاهدونه في الأمثلة القائمة في حياتهم. ففي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. طبعا الجليس ليس حامل مسك، وليس نافخ كير، إنما هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب المعنى ويبين أن الجلساء ليسوا على درجة واحدة، إنما هم متفاوتون تفاوتا كبيرا كتفاوت حامل المسك ونافخ الكير، وهذا ذكر للطرفين، وهناك من بين هاتين المنزلتين بين حامل المسك ونافخ الكير، وهم أكثر الناس. أكثر الناس لا تجد عنده خيرا خالصا، كما أنه لا تجد عنده شرا خالصا، لكن من الناس من عنده خير مخلوط بشر، ومنهم من عنده شر مخلوط بخير، والعبرة بالأكثر. فالماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا التمثيل النبوي الذي قرب فيه أثر الجليس في من يجالسه ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا في من نجالس، وذلك أن الإنسان بطبعه مدني، بطبعه يحب الأنس والاجتماع، وما سمي الإنسان إلا لأنسه وما ولا القلب إلا أنه يتقلب. فينبغي لنا أن نحرص على أن يكون هذا الأمر الذي فطر الله تعالى عليه أخلاقنا وجبلنا عليه أن يكون مصروفا إلى ما يحقق لنا الخير في دنيانا وما يعود لنا بالبر والفضل والأجر في أخرانا. ذلك أن الجليس يا إخواني لا يقتصر أثره في المجالسة، بل يبتدئ التأثير بأول مراحل الجلوس. فإذا جلست معه إما أن يكون المجلس عامرا بخير وذكر وتذكير ونفع وإرشاد، ولا أقصد بهذا أن يكون على نحو تمله النفوس وتسأمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وهم الصحابة الذين يتشوفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول، وهذا النبي الذي أوتي جوامع الكلم وعنده من البيان والتأييد الرباني ما ليس عند أحد من الفصحى ولا أحد من البلغة، مع ذلك كان يتخول أصحابه بالموعظة. التخول هو التحين، تحين الفرصة للتبليغ والتعليم والتوجيه على وجه يحصل به النفع دون الإثقال على السامعين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سيرته مع أصحابه. معنى هذا لما نقول أن المجالس تكون مجالس خير، لا يلزم من هذا أننا إذا اجتمعنا نفتح القرآن ونقرأ القرآن، لا، الخير نوعان، خير في ذاته وخير بالنظر إلى ما يؤول إليه. الخير في ذاته لما نقرأ كلام الله لا شك أنه خير، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، خيرا في ذاته كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، البحث العلمي، التوجيه، الوعظ، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم العلم، التذكير، كل هذا من الخير الذي هو خير في ذاته. لكن هناك خير ليس في ذاته، إنما باعتبار ما ينتهي إليه الأمر وما يؤول إليه الشيء وما يعقبه، ليس في ذاته. لما أقول لصاحبي كيف الحال يا شيخ، أساك طيب، وشلونك، وشلون العيال، أساكم بخير، وشلون الجماعة، هذا ما هو خير هذا في ذاته، هذا كلام يقوله الإنسان للمسلم والكافر والعدل والمائل، يعني كلام يحدث به محادثة الناس ومعاشرتهم على وجه معتاد، ليس تعبدا في ألفاظ، ليس كما لو قلت يلا الشيخ اقرأ علي قل هو الله أحد ثم تجاذبت الحديث أنا وياه في التفسير، فرق بين الحديثين، أليس كذلك؟ ذاك كلام الخير في ذاته، وهذا الكلام ليس الخير في ذاته، إنما الخير في نتائجه وثماره، وذلك ما يكون في التقريب بين القلوب والمؤانسة وإدخال السرور على المسلم، غير ما يمكن أن يكون هذا من آثار تمتد حتى بعد المجلس. وكذلك لو علمه شيئا يتعلق بأمر دنياه، يحفظ به ماله، يصوم به نفسه، يربي به أولاده، يحفظ به شيئا من مصالحه، هذا أيضا مما يدخل في الخير. فالشريعة لم تأتي فقط لعمارة الآخرة كما يظنه بعض الناس، إن الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فقط لعمارة أمر الآخرة وإقامة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإصلاح المعاش والمعاد، جاء لإصلاح الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن تصلح الدنيا بلا دين، كما أنه لا يمكن أن يصلح الدين بلا دنيا. والله تعالى يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن لابد من الاقتران بين هذين الأمرين. إذن يا أخواني الخيرية في الحديث ليست فقط في صورتها المعتادة، أنه لما نجلس نأتي بصحيح البخاري، نأتي برياض الصالحين، نأتي بالقرآن الكريم، نأتي بكلام العلماء، إنما الخير يتكون في هذا، وهذا أعلى ما يكون من الخير، لكن هذا لا تقبله النفوس على الدوام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم كان يتخول أصحابه بالموعظة، لكن هناك خير آخر وهو إرشاد الناس لما فيه صلاحهم، لما فيه استقامة أمورهم، لما فيه تقاربهم وتوادهم، لما فيه سائر ما يكون من الصالح الذي يدخل في الخيرية. أنا أقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ثم ثالث أو إصلاح بين الناس. معنى إصلاح بين الناس قد يكون بكلام عادي، والله فلان يسلم عليك، هذا ما فيه، ما قلت، ما قريت عليه حديث ولا آية، فلان يسلم عليك، هذا مما يقيم إيش؟ المودة بين الناس ويقيم وشائج البر والخير، وقد يحصل به إصلاح، إما توطيد علاقة أو إصلاح فاسد بين الناس. إذن يا أخواني نحن نحتاج إلى أن نعرف إن مجالسنا ينبغي أن نعمرها بالخير، والمجالس نوعان، مجالس تعمر بالخير الذي ذكرناه بصنفيه، إما خير أخروي محض من تذكير وقراءة قرآن وتعليم، أو خير تابع بما يعتب بالنظر إلى نتائجه وثماره. طيب هناك مجالس، وهذا غالب حال الناس، مجالس مخلوطة، بمعنى أن يكون فيها من هذا النوع ويكون فيها شوائب من غيبة، من نميمة، من لغو، من كلام لا يليق، وما أشبه ذلك، من تضييع للوقت فيما لا ينفع. هذا أقول لا تخلو منه المجالس، لكن ينبغي أن يكون هذا شيئا قليلا محاصرا في مجالسنا، ونحن نستطيع من خلال تدربنا في معاشرة الناس ومن خلال مخالطتنا لهم أن نسلك السبل التي من خلالها نحول مجالس الناس المعتادة التي قد تكون فارغة من كل خير، والشيء إذا فرغت ما في شيء فارغ، إما أن يملأ بخير وإما أن يملأ بشر، فإذا فرغ من الخير لابد أن يعمر بالشر. ولذلك يقول ابن القيم نفسك إما أن تكون عاملة بخير وإما أن تكون عاملة بباطل، فلا يمكن أن تخلو النفس من أحد هذين الوجهين. إذن يا أخواني نحن بحاجة إلى أن نعمر مجالسنا بالخير. وأنا أقول يا أخواني المجالس لا يلزم أن تكون وناس مجتمعين، اليوم الأمر اختلف وتطور وأصبحت المجالس على صور كثيرة، هذا مجلس ما في إشكال أنه مجلس، وإن شاء الله نسأل الله أن يكون بمجالس الخير في دين وفي دنيا بإذن الله. لكن يا أخواني هناك مجالس أخرى، أنا لما أكون في بيتي وأفتح المذياع وأستمع هذا نوع من المجالس، لما أفتح القناة وأطالع هذا نوع من المجالس، إذن الآن لما أفتح الإنترنت وأدخل على المواقع ويصير محادثة بيني وبين الناس هذا نوع من المجالس، لما أطلع الجوال وأتحدث مع شخص أراسله ويراسلني أو هاتفه هذا نوع من المجالس. إذن المجالس لا تقتصر على صورة فقط إنه ناس يجلسون، إنما قيل مجالس لأنه في الغالب هو حال الجلوس، لكن قد تكون أنت شخص في السيارة تمشون، أو أنت شخص في مرحلة انتظار تنتظرون دور، تنتظرون إنهاء معاملة أو ما إلى ذلك، هذه كلها في الحقيقة هي مجالس. وكم من إنسان حصل له الخير والصلاح بسبب مجلس عارض من جنس هذه المجالس، سمع كلمة أحيت قلبه، سمع قصة نبهته إلى إصلاح في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في دينه أو في دنياه. كم من إنسان على العكس مجالس أوبقت دنياه وآخرته بكلمة صدرت منه أو سمعها من أحد كانت سبب لانحداره وبعده عن الله تعالى وموت قلبه. إذن يا أخواني الكلام أمره خطير وشأنه كبير، والمجالس لا تقتصر على الصورة المعتادة، ولما نقصرها على الصورة المعتادة يقول أصلا أنا ما لي ربع، أنا ما عندي مجالس، وفي حين أنه يكلم بالهاتف ويحادث بالإنترنت ويجلس عند القنوات ويشاهد، كل هذه مجالس ينبغي أن يراعي فيها الإنسان أن يكون جليسه فيها صالحا، صالحا ينتفع فيه منه في دينه ودنياه. وإذا كان الأوائل عدوا الكتاب جليسا، يقول أبو الطيب وخير جليس في الزمان كتابه، وهو جليس لا ينطق ولا يتكلم، وكنت تمسك الكتاب وتقلبه حتى تطلع اللي فيه، فكيف بقناة تبث وتضخ ما فيها من خير أو شر وأنت تشاهد وتتلقى. اليوم الإعلام يا إخواني أصبح له من التأثير في حياة الناس ما لا ينفك عنه قريب ولا بعيد، صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى. ولهذا من المهم أن نوسع دائرة مفهوم الجليس الصالح والجليس السوء، فليس الجليس الصالح فقط هو ذاك الذي تخالطه أو الجليس السوء هو ذلك الذي تخالطه وتعاشره. قد يكون الجليس السوء عبر قناة، قد يكون جليس السوء عبر هاتف، قد يكون جليس السوء عبر موقع إلكتروني، قد يكون جليس السوء ذلك الرجل الذي وقفت معه عند البقالة أو في طابور أو سرى إنهاء معاملة أو قضاء حاجة. إذن المسألة لا تختصر على صورة معينة أو محدودة هي التي تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء تحامل المسك ونافخ الكير. إذن يا أخواني ينبغي أن أولا نبدأ بأنفسنا من جهتين، أن نحرص في مخالطتنا للناس في كل صور مخالطتنا أن نكون من الممدوح في أصحابه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك، فكن كحامل المسك ولا تكن كنافخ الكير. وإذا كان هذا هدف حاضر في ذهنك فأنت لن تخلو في مجلس من المجالس من أن تنفع بنفع أو تقدم إرشاد أو تدل على خير أو تدخل سرور أو تقضي حاجة أو تنفع أخاك المسلم بأي نفع ديني أو دنيوي، وبهذا تدرك خيرا كثيرا وفضلا كبيرا. إذن ينبغي أن نكون من الجليس الصالح، وأنا أقول هذه رسالة نبدأ بها في أنفسنا أولا، أنه ينبغي أن أجعل لي هدف في ذهني أنه ما من مجلس من المجالس إلا ويكون لي فيه بصمة خير، بصمة بر، بصمة إحسان، وأن أكون كنافك حامل كحامل المسك. والحامل المسك لابد أن تجد منه نفعا، إما نفع مباشر بأن يحذيك يطيبك، وإما بالرائحة إذا جلست ولك تشم منه رائحة تستانس منها ينشرح منها صدرك، والطيب له تأثير كبير في شرح الصدر وذهاب الملل وتنشيط النفوس وتقوية الأبدان، ما هو معروف في كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وما هو معروف في الطب النفسي وآثاره واضحة بادية، والتجربة خير برهان. واحرص أن تتباعد ما استطعت من نافخ الكير، فإن نافخ الكير هو الذي إما أن تجد عنده ريحا خبيثة، وإما أن يؤذيك فيصل أذاه إلى ثيابك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثياب لأنها أول ما يتأذى من الظاهر، لكن أذى الثياب لا يقتصر عليها في الغالب، بل لا بد وأن يطال الإنسان إما في وصفه وإما في بدنه ذاته. وصفه معلوم أنه لو جاء شخص وقد اتسخ ثوبه بأثر نافخ الكير يعني النفوس تكره معاشرته، وكذلك لو أنه تأثر إلى أن أصبح كلامه بذيء وبسبب المخالطة انحرفت ألفاظه، كان هذا من أسباب السوء والشر. ترى أنا كل هالكلام ما تكلمنا عن خير الجليس، إلى الآن هذه مقدمة لما أريد أن أتحدث عنه، لا تظنون أن الكلام سيطول، سأسكت بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن أحب أن أقول يا إخواني أن الجليس مؤثر في حياتنا تأثير كبير، والتأثير لا يقتصر فقط على الصغار. قد نظن أن الولد في مقتبل عمره يتأثر بجلسائه، في حين أنه من بلغ الأربعين وتجاوز ذلك وكان واكتمل شبابه في الستين وأصبح قويا في السبعين أنه لا يتأثر، لا، الجليس مؤثر ولو كان الإنسان في نهايات عمره. وأذكر مثالا حاضرا في أذهاننا، أبو طالب ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى إسلامه، وكان يقول يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، رفض أن يقول هذه الكلمة بسبب الجلساء السيئين الذين حالوا بينه وبين صلاح الخاتمة وحسن الآخرة، حيث كان يقول أتترك أترغب عن ملة عبد المطلب، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كان حاضرين ويذكرانه بملة أبيه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي الذي يحبه ما في شك يبغض أبا جهل ويبغض عبد الله بن أمية، لأنهم خصوم ابن أخيه الذي ذب عنه وقال عنه لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، مع هذا المديح الكبير الذي يدل على تصديقه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والبغض لأبي جهل ومن عاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان متأثر بهذا الجو الذي حضره في تلك اللحظة من الضعف، يقول النبي يا عم قل كلمة أحاج، كانوا يستعطفوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى ولم يقل تلك الكلمة، قال والله انظروا هذا يبين لكم مدى يعني حرقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، وأنه ما استقام ولا اهتدى ولا خرج من هذه الدائرة المظلمة، دائرة الشرك والكفر. يقول والله لأستغفرن لك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق الأمر لأنه عبد لله ما لم أنهى عنك، فأناق الأمر مشاعره حكمها وضبطها بطاعة الرب جل في علاه، فقال ما لم أنهى عنك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا شاهد أو أسوقه لبيان أن الجليس مؤثر، ولو كان الإنسان أكمل الناس عقلا، ولو كان الإنسان أكمل الناس رأيا، ولو كان الإنسان قد بلغ من السن شيئا متقدما. لذلك يا إخواني احرصوا على مجالسة الصالحين، ومجالسة الصالحين الصلاح لا أقصد به صلاح المنظر والهيئة، لا شك أنه جزء من الصلاح هو صلاح المنظر والهيئة، لكن أن نحصر الصلاح فقط في المنظر والهيئة هذا غلط. ينبغي أن نفهم أن الصلاح هو صلاح القلب، هذا هو الأصل، التقوى هنا. طبعا حنا ما عندنا أجهزة نكشف بها عن قلوب الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أبعث أنقب عن قلوب الناس، الناس إلى ربهم وسرائرهم إلى الله ونحكم على الظاهر، لكن أيضا ينبغي أن نفهم الصلاح بمعناه متكامل، لأنه فيه خلل في فهم كثير من الناس، يظنون أن الصلاح هو فقط جانب صلاح المظهر والاستقامة الظاهرية، ويغفلون عن أنه ينبغي أن يكون الصلاح في القول، ينبغي أن يكون الصلاح في العمل، ينبغي أن يكون الصلاح في الظاهر والباطن، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فأنا أقول لنحرص، طيب سؤال، وأنا كثيرا ما أقول هذا في بعض المناسبات، من هو الصالح؟ كيف أحكم إذا كان الظاهر ما يؤثر والباطن لا نستطيع الكشف عنه؟ فكيف نعرف الصالح من غيره حتى نقول هذا جليس صالح وهذا جليس سوء؟ نقول كل من كانت مجالسته تزيد في إيمانك وتصلح حالك في دينك ودنياك فهو جليس صالح، والأمر منتهي. لو كان من كان من الناس، القلوب أمرها إلى الله، ولكن نحن ننظر إلى النتيجة والثمار. كل من كانت مجالسته سببا لصلاح دينك أو صلاح دنياك فهو جليس صالح، احرص على مجالسته، ومن كان على خلاف هذا فتباعد عنه، فر من المجنون فرارك من الحسد. وأما خير جليس فخير جليس كما قال أبو الطيب المتنبئ، وخير جليس في الزمان كتابه، وهذا ليس من كلامه فقط، تكرر في كلام العلماء رحمهم الله، وقاله ابن عبد القوي في نظم له يبين فضل مجالسة الكتاب. وأنا أقول الكتاب اليوم لا مكانة له في نفوس الناس، قل من يمسك كتابا لينتفع به، الناس أصبحت يعني تأثيراتهم مرئية ومسموعة أكثر منها مقروءة ومطالعة، لكن أنا أقول يا أخواني هناك كتاب لا يمكن أن يستغني عنه مؤمن، وهو كتاب رب العالمين. هذه رسالة الله لنا جميعا، وأنا لما أقول رسالة الله لنا جميعا لا أقصد أنها رسالة عامة وفقط، هذا ما في شك أنه رسالة عامة، لكن لما أقول هذا رسالة لي أنا من رب العالمين بلغني إياها نبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيكون الأمر مختلفا. ومعنى هذا أنه أنا لابد أن أعرض نفسي على القرآن، لابد أن أقرأ هذا القرآن ويكون لي منه نصيب كبير. والقرآن يا إخواني هو أعظم مؤثر في حياة الناس، لكن هذا لمن أقبل عليه. القرآن مبارك، ومن بركته أنه مبارك على صاحبه في الدنيا، مبارك على صاحبه في البرزخ، مبارك على صاحبه في الآخرة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا ذكر لصورة من صور بركة القرآن وتأثير القرآن، وكلما ارتبط الإنسان بالقرآن زاد خيره وقل شره وكثر صلاحه وحسنت خاتمته وعاقبته. وبقدر وهى وضعف الصلة بينك وبين القرآن ينعكس هذا سلبا في أخلاقك وفي إيمانك وفي ديانتك وفي أجورك وفي صلاحك وفي النور الذي في وجهك وقلبك، النور ذاك النور المبين الذي يمثله الله تعالى بمثل حسي، يقول أو من كان ميتا فأحيينا. تصور لو عندنا يا أخواني، تصوروا عندنا جثة هامدة، ولا جثة إنسان ميت وضعت بين أيدينا في لحظة قرأنا عليه كلمات فما كان منه إلا أن قام، أي تأثير هذا؟ إنه تأثير كبير، هذا تأثير القرآن في قلوبنا، هذا تأثير القرآن في قلوبنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وذكر الله أعظمه قراءة كلامه، أعظم ذكر الله تعالى قراءة كلامه. ولذلك يا أخواني أقول لنراجع أنفسنا في صلتنا بالقرآن، وأنا أقول هذا أنا أولكم وجه الخطاب لنفسي، أسأل الله أن يصلح حالنا مع القرآن. نحن في الحقيقة ضعفاء في صلتنا بالقرآن، وبالتالي ينعكس الضعف في إيماننا وفي علاقتنا بربنا وفي استقامتنا على طاعة الله جل وعلا. والضعف ليس فقط يعني في جانب القراءة فقط، هو جانب من جوانب الضعف، لكن في الحقيقة أن الضعف في جوانب القراءة وفي جوانب التدبر وفي جوانب الامتثال. وأنت إذا نظرت الصحابة الكرام وجدت عندهم من الآيات الشيء القليل، لكن له من التأثير الشيء الكبير. وأنا أقول كلنا نقرأ قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ما المقصود من قيام الليل؟ إن المقصود من قيام الليل قراءة القرآن. ولهذا يقول نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ثم يقول بعد هذا: ورتل القرآن ترتيلا. ليش الليل؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فليش اختار هذا الوقت؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وطئا أي تأثيرا على القلب واستقامة في اللسان، ولذا قال وأقوى مقيلا يعني يستقيم اللسان في القراءة. كل هذا كم آية نزلت؟ إحنا الآن نقرأ والقرآن 114 سورة. هذا الكلام الذي قاله الله لرسوله كم الآيات التي نزلت؟ هذه من ثاني سورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سبحان الله، الله يأمر رسوله أن يقوم الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، بإيش يقرأ؟ كان يقرأ بآيات يسيرة يا أخوان. هذه الآيات نزلت في أول ما نزل القرآن، يعني يقرأ كل الليل: يقرأ باسم ربك الذي خلق، وكرر هذه الآية وكرر هذه الآيات الوجيزة، يعني كل ما تجي آيات 20 آية 30 آية، كل الآيات التي أمر بتكرارها صلى الله عليه وسلم وقراءتها. لكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الاستمرار كان صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه أنه يقوم الليلة كاملة بآية، حتى قرأ في ليلة: إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن يا إخواني ينبغي لنا أن نحسن قراءة القرآن، وأن نعرف أن القراءة المطلوبة هي قراءة التدبر والاتعاظ. أنا أعرض نفسي على القرآن، أنا وين أنا من, من, من أوامر الله ونواهيه، من وعظه وتذكيره ومن ذكر الجنة والنار. حنا الآن أصبحنا ماديين الحمد لله، من الله علينا بالأرزاق وفتح علينا من الدنيا ما لم يفتح على غيره، نسأل الله لا يكون استدراجا وأن يرزقنا وإياكم استعمالها في طاعته. فتحت علينا الدنيا، أصبح نعيم الجنة عندنا ما يشكل حافز كبير. لما تقرأ فلا ينظرون إلى لما تقرأ وجوه يومئذ ناعمة في سورة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور، ما تأثر في قلوبنا كثير، لأنه شاهدنا من متع الدنيا ما استغنينا به، أو ظننا أنه يغنينا عن نعيم الآخرة. ونعيم الآخرة شيء لم يأتي وصفه، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما تعلم، مهما أوتيت من قدرة تخيل ومهما مرت على هذه النفس من النعيم، نعيم الآخرة مختلف. أعددت العباد يصالح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن خلاصة كلامي في خير جليس: خير جليس هو كتاب الله تعالى، وهذا ما يحتاج أنك تتكلف له، لا تروح ولا تجي ولا تعزم ولا وين ولا متى ولا وين، هذا ما يكلفك إلا أن تفتح كتاب الله تعالى وتتمعن هذه الآيات وتتدبر هذه الآيات وتعرض نفسك على هذه الآيات، أو تسمع ذلك في مذياع، أو تتدبره في تفسير، أو ما إلى ذلك من وسائل التواصل مع القرآن الحكيم الذي هو بركة على العبد في كل مراحل حياته. السورة من القرآن تعدل سورة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في مثل هذا المجلس: يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: أينا يفعل ذلك يا رسول؟ صعب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. لكنها تعدل ثلث القرآن ما هو في ألفاظها، إنما فيما تضمنته من بيان معان عظيمة تتعلق بالرب الذي جاء القرآن لبيان أوصافه وما له من الكمالات جل في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المباركين، ونعينا وإياكم على الطاعة والإحسان، وجعلنا وإياكم من أئمة الهدى العاملين به، وأن يصرف عنا السوء والشر، وأن يختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل الآخرة هي قصدنا ورغبتنا وعملنا، وصلى الله وسلم على نبينا.
شكر الله للدكتور خالد على هذه الكلمات وعلى هذا البيان والإيضاح وهذا التسلسل. نلخص ما قاله الشيخ خالد ولعلي أكون موفقا إلى هذا التلخيص. ذكر النقطة الأولى الشيخ خالد أن الجليس ليس قاصرا على شخص معين أو شخص مباشر، بل أن الجليس هو أشمل من ذلك، وأن الجليس قد يكون شخصا وقد يكون قناة وقد يكون غير ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا بد من التأثر بهذا الجليس إما إيجابا أو سلبا. ثم ذكر بعد ذلك أن التأثر بالجليس ليس قاصرا على سن معين، وإنما هو يتفاوت باختلاف هذا الجليس، وذكر مثالا على ذلك قصة أبي طالب. أيضا تحدث عن من هو الصالح والذي يتخذ جليسا، وذكر أن من به يزداد الإيمان. ثم بعد ذلك ذكر أن الصلاح هو يكون في القول وفي العمل وفي الظاهر وفي الباطن. ثم ختم الحديث عن خير جليس وهو كتاب الله عز وجل وما ترتب على ذلك من الصلة بهذا الكتاب العظيم وتدبره والعمل به. نشكر للدكتور خالد على هذا الإيضاح، وأسأل الله عز وجل أن أكون أيضا قد ألممت أو ذكرت جميع ما ذكر مختصرا. المداخلة الأولى للأمير أحمد بن بندر السديري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيي هذه الوجوه المضيئة الطاهرة، وأشكر ضيفنا ومحاضرنا الدكتور خالد المصلح على ما قدم بهذه المحاضرة المركزة والشاملة، وأيضا نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا، خاصة وأن الشيخ أتى من مسافة بعيدة. وشكر الله لأخونا عبد الله العتيبي الذي نسق لهذا اللقاء، وشكر موصول لمدير اللقاء الأستاذ عبد الله الراشد على جهوده الكبيرة والحثيثة دائما، وأيضا أخونا الأستاذ أحمد الخليف الذي دائما يتحفنا بالجديد والجديد وإضافة أمور دائما يكون فيها نوع من التغيير لكي لا تسأم النفوس. فالحقيقة أعرج على محاضرة الشيخ، ويعني أخذ منها بعض المقاطع الجميلة والمفيدة، وهي كلها مفيدة، وخاصة أنها محاضرة مركزة وشاملة. وعلينا جميعا إن شاء الله أن نسمع ونعي ونطبق ونبلغ، ولا نترك أي فرصة للتأثير على جلسائنا الصالحين إن شاء الله، أو حتى الغافلين. وكما ذكر الشيخ أنه في الأماكن العامة أو في أماكن الانتظار لا يبخل الإنسان على إخوانه أن يتحدث معهم وأن يذكرهم بالله وأن يرغبهم ويقدم النصيحة، لأن الدين النصيحة يا إخواني في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكر للجميع المشاركة، والسلام عليكم.
شكر الله للأمير أحمد بن بندر على هذا القول، ونسأل الله عز وجل التوفيق والصواب. نرحب بالدكتور سعيد الزهراني، ولعله إن شاء الله مداخلة في هذا اللقاء، وكذلك باللواء الدكتور سعد العريفي، وبالشيخ فهد الباز، والأستاذ خالد الرحان، والجميع الذين حضر هذا اللقاء. نرحب بهم جميعا. قبل ما ننتقل إلى المداخلة الثانية، هناك بعض الإعلانات البسيطة التي تؤدي إلى الترابط بين هذه المنتديات الثقافية. غدا يوم الخميس إن شاء الله سيكون لقاء مع الدكتور محمد أحمد صالح حسين في خميسية الشيخ حمد الجاسر الساعة 10:30 صباحا صباح الخميس، بعنوان يهود الدول العربية تاريخ وإشكالات. الجمعة بعد صلاة العشاء في منتدى الجمعة في حي الرائد في معتوب شلبي رحمه الله، الإعجاز العلمي بين القبول والرفض للأستاذ عبد العزيز الشمري. يوم الأحد بعد صلاة العشاء في ندوة المحمدية للشيخ إبراهيم المبارك الدكتور عبد الجبار ديه، استعراضا لكتاب السرخسي. يوم الاثنين بعد صلاة العشاء الساعة 9 مساء، الاثنين الساعة 9 مساء، منتدى المعرفة للدكتور علي الكاف في حي التعاون، ضيفهم الدكتور عبد الله النافع بعنوان رعاية الموهبة. نبدأ باللواء الدكتور سعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. أخواني أحييكم بتحية الإسلام تحية الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى أهل جسيمة وعلى أن من علينا بمثل هذا اللقاء، ثم أشكر لأصحاب الفضل فضلهم صاحب هذه الثلثية الذي عودنا دائما على ما ينفع، والمجالس هذه المجالس التي ننتفع منها، وجليس الصالح لا نجتمع إلا بجلساء صالحين هنا والله الحمد، هذا المجلس من عشرات السنين. ثم لفضيلة الشيخ الدكتور المحاضر خالد المصلح جزاه الله خير على مجيئه لإفادتنا في هذا المجلس المبارك، كذلك الأخوة الحضور ومقدم البرنامج. مشاركتي يا أخوان ومداخلتي، هناك وقفتان أو ثلاث. أما الأولى فهي التأثر والقابلية من المجالس. كل إنسان يا أما إنه يتأثر أو يؤثر، وعن خبرة يا إخواني، وأنا لا أكتم سرا إني لي يعني خبرة أمنية كبيرة في مجالات السجون والشباب، من أوقع هؤلاء الشباب في المخدرات والمسكرات والفساد الأخلاقي والتحلل إلا الجليس. إن القرين بالمقارن يقتدي، والصاحب ساحب. فلذلك يحرص الإنسان على جليس أولاده ويتتبع من هو الجليس، فقد يدخل في دوامة. اليوم أنا كنت في 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 سجن الملز، يعني شاهدت أشياء. نعم، وكان عندي محاضرة فيه. أكثر الشباب الذين يقعون في المخدرات وفي الفساد من نجية الجليس. فإن كان الصاحب الذي وفق الولد فيه صالحا صلح، وإن كان فاسدا فسد. وهذا لا شك أنه يشكل يعني خطر كبير دائما، وهذا مستمر يعني. فلذلك يحرص الإنسان على المجالس التي تزيد في إقمانه. لذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأتي أحدهم أخاه فيقول تعال بنا نؤمن ساعة، ليزيد الإيمان الجليس اللي ذكرك بالله، اللي يذكرك بأعمال صالحة، هو الجليس النافع لك. لذلك تحرص سواء كما قال الشيخ الصغير ولا الكبير. فإذا إذا لم تجد جليسا صالحا فالوحدة كما يقال خير من جليس السوء. واليوم ما أظن نعم الوحدة خير من جليس، يعتزل الإنسان هذه المجالس التي كثير من مجالس الآن فيها الغيبة، فيها النميمة، فيها الفحش، فيها كثير من الإنسان يعتزلها. لماذا نحرص على مثل هذا المجلس ومجالس العلم والتي يبارك الله فيها؟ وذلك لكي نستفيد ونفيد في هذا المجلس. تركنا كثير، نعم قد تركنا كثير من ارتباطاتنا لكي، وأنتم تركتوا كثير لكي تحرصون على هذا المجلس المبارك. الأمر الآخر والوقفة الأخرى عند القرآن، وما أدرك من القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون الإنسان حظا من القرآن. يوميا يلزم نفسه إلزام أن يكون له جزء وردا من القرآن بعد صلاة الفجر، يجلس ممكن لو 10 دقائق، وقليل دائم خير من كثير منقطع. قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صحيح هجرنا، والله يا أخواني الآن أن كثير من شبابنا ومن أبنائنا هجروا القرآن. لماذا؟ لوجود المغريات الأخرى، هناك المجلات، هناك الصحف، هناك الكتب القصص، هناك لكي أبعدونا. لذلك أعداء الإسلام ما أبعدوا القرآن عنا، لأن لو أبعدوا القرآن عنا تمسكنا فيه، لكن أبعدونا عن القرآن، وهذه خطتهم. لو الآن جو خذوا المصحف منا أو مزقوا المصحف فرنا، لكن خطتهم أن يضعوا لنا هذه المجلة الفلانية وهذه الجريدة الفلانية وهذه كذا وكذا، ما عاد عندي وقت أقرأ القرآن. وهذا خطط. لذلك عندما جاء أحد اللوردات في قال أبعدوا هذا المصحف هو سر تقدم المسلمين في المجلس العموم البريطاني، مزقوه، قال لا تمزقه، مزق قدسية من نفوسهم، مزق بحيث فعلا قدسية من نفوسهم. نستهين بالقرآن ونتهاون بالقرآن الآن القرآن. فلذلك الآن فلابد نعيد يعني هذا احترام القرآن وتقديس القرآن في نفوسنا، يجعل الإنسان له حظ مع القرآن، مع أولاده، في بيته، في المسجد، يجلس بعد الصلاة مثلا 10 دقائق 5 دقائق، مين فات عليه، بعد العصر بعد الظهر يقرأ له وردا من القرآن، يختم القرآن مثلا في الشهر في شهرين. المهم أنه لازم يكون دائما مستمر مع القرآن، وإذا ختمه عاد ثاني مرة فيرتل القرآن ويتدبره. فإذا لا نهجر هجران، الهجران 5 أنواع يا أخواني: هجران التلاوة، وهجران التدبر، وهجران العمل به، وهجران التحاكم إليه، وهجران الاستشفاء به. من منا يستشفي بالقرآن؟ من منا يتدبر القرآن؟ من منا؟ أفلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلا يتدبر القرآن أفلا يتدبر بل أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم والله أقفال على القلوب. لذلك يا أخواني يضع الإنسان لخطة ويلزم نفسه بها، وكذلك أولاده، وأيضا حلق تحفيظ القرآن. ونحن في هذا البلد الطيب المبارك ولله الحمد عندنا حلق تحفيظ القرآن، ويشجع الإنسان أبناءه على التحاق بهذه الحلق ويسألهم، ثم هو أيضا يكون قدوة لهم في تلاوة القرآن. كان الصحابة رضي الله عنهم يسمع لهم في الليل دوي كدوي النحل من تلاوة القرآن. فعزنا في القرآن، تمكيننا في القرآن، مشاكل حل مشاكلنا في القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. يا أخواني وعن تجربة أيضا أعود على السجون، لما قرر تحفيظ القرآن في السجون وأعطيت الحوافز، والله وجدنا ذلك في استقامة سلوك كثير من السجن. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، أقوم في الفكر وفي السلوك وفي الأخلاق وفي العقيدة في كل شيء، فبالتالي كان له أثر في النفوس. أسأل الله بمنه وكرمه يوفقنا وإياكم صالح الأعمال، وفعلا ما سمعنا وقلنا، وآخر دعوانا السلام.
دكتور سعيد الزهراني وقادم من جيزان أيضا كان لها علاقة به. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كالعادة الأخ عبد الله يقحمني لأتحدث وأنا لم أطب حديث، ولكن في مثل هذه المواضيع أرحب بالإقحام لأن لعل يكون في فائدة إن شاء الله لي قبل غيري. يعني أولا شكر الله لصاحب هذه الدار وهذا المجلس الطيب الذي دائما نستفيد ونتعلم منه. فعلا صدق القول الذي يقول المجالس مدارس، ونحمد الله أن مجلسنا هذا مدرسة إيمانية، دائما نتعلم ونتزود بكثير من الأمور التي إن شاء الله تساعدنا فيما وجدنا في هذه الحياة من أجله. وجزى الله محاضرنا خير الجزاء، وجعل الله عدد خطواته ودوران دواليب سيارته في ميزان أعماله، إنه على كل شيء قدير. القرآن الجليس الذي هو محور هذه المحاضرة، الذي هو خير جليس فعلا في القرآن الكريم، كما تعرفون جميعا ذكر الله في محكم التنزيل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من التجارب الشخصية التي لمستها شخصيا على مدى 10 سنوات في خارج المملكة العربية السعودية في دول الغرب وأنا أواصل الدراسة، وكذلك بعد عودتي إلى المملكة وعملي حوالي 37 عاما في وزارة الداخلية والآن في هيئة حقوق الإنسان، وجدنا أن كثيرا من القضايا والناس الذين وقعوا في شر أعمالهم، أولا بالنسبة لغير المسلمين لأن ليس لهم كتاب مثل كتابنا أو إيمان مثل إيماننا، نعرف أن هذه الحياة حياة مؤقتة وأنها مزرعة الآخرة، وليس عندهم قرآن حتى يعودون إليه كما ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فوجدنا كثيرا من حالات الانتحار، بل بعضهم ينحر أسرته ثم يرهن نفسه، لأن ليس لهناك يعني أولا ما في آخرة ينتظرها لأنه ما عنده دين، ثاني ما عنده يعني إيمان مثل ما الله سبحانه وتعالى هدانا، ونحمد الله وهذه من أكبر النعم: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. فهذه الإيمان، فهذه الحقيقة النعمة الكبرى التي نحن نتمتع بها بفضله ومنه. فلأن ليس لهم خاتمة ينتظرونها وليس لهم كتاب، تجد كثيرا من حوادث نسأل الله العافية الانتحار والقضايا الكبيرة بهذا السبب، لعدم وجود مثل هذا الكتاب عندهم. أما في بلادنا الإسلامية وكذلك من خبرتي الأمنية في وزارة الداخلية، وأنا لسه قدمت من جيزان، وبالمناسبة ترى أن دورنا حوالي على 12 سجن في جيزان في هذه الرحلة اللي استمدت حوالي 10 أيام، يمكن خلال من قرأتهم في الصحف زيارة وفد هيئة حقوق الإنسان لمنطقة جيزان في الأسبوعين الأخيرة هذه، أنا لسه وصلت البارح. فوجدنا فعلا من أسباب دخول كثير بالذات من الشباب للسجون هذه أنه بعدهم فعلا عن الدين، بعدهم عن الدين وبعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن البعد عن القرآن وعن الدين يعني ممكن يقلل أيضا الرغبة في الصلاة، وبعضهم قد يترك الصلاة وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ما عنده وازع وإذا ما عنده ضمير وشيء يعني يعود إليه من القرآن والصلاة وغيرها من الأمور التعبدية الكثيرة، هذا طبعا مع الملاهي قالوا الجرائد والمجلات، الآن عندنا بولينا بما هو أكثر من الجرائد والمجلات يا شيخ سعد، الغزو الفضائي الآن، التقنية اللي دخلت الآن في كل بيت وفي كل جيب بأشكال وألوان، شايف هذه الحقيقة خطر كبير. وأنا الحقيقة ببحث قدمته في مؤتمر دولي عن الإعلام في البحرين وذكرت وسائل الإعلام، وكانت أيامها ما بعد الإنترنت لكن كان فيه القنوات الفضائية وأثرها على الشباب المسلم سواء في الدول العربية أو غيرها أو الإسلامية أو غيرها. ففعلا هذا خطر كبير جدا محدق بنا، فحري بنا وبالمسؤولين كلهم في مجاله واختصاصه بأن نحصن أنفسنا وأبناءنا وهذا الجيل الكبير. تعرفون المملكة العربية السعودية حوالي أكثر من 60% من نسبة عدد السكان هم من الشباب، والفئة المستهدفة حقيقة بهذا الغزو الفكري الرهيب هم الشباب. فكل منا على ثغر، فليفعل أو يعمل كل منا واجبه الذي سيلقى الله عليه في محاربة هذه الأفكار الضالة وهذا الغزو الهمجي الذي يقدم إلينا من كل مكان. لا أريد أن أستطرف الحديث، أترك المجال لغيري. شكر الله لكم مرة أخرى، وجزى الله المحاضر خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
أستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد، وحقيقة نرحب به في هذا اللقاء. يقول السائل: أبي يسمع إلى قنوات نصرانية، فكيف أبين له ضررها وأرده عن ذلك. هذا سائل آخر، المداخلة الآن مع الدكتور عبد الرحمن، لكن نستأذنه بس بطرح هذه الأسئلة ثم ننتقل إليه. يقول: أبي يستمع إلى قنوات نصرانية، فكيف أبين له ضررها وأرده عنها؟
والله أخواني هذه مشكلة، وهي من أكبر الإشكالات التي وصلتنا من نتاج القنوات، والإشكالية لا تنحصر فقط فيما يتعلق بالقنوات التنصيرية ولا في القنوات التي تدعو مثلا للملل أخرى، بل حتى القنوات التي تدعو إلى بعض البدع المنحرفة التي تتهجم على الصحابة، تصور التاريخ الإسلامي بغير صورته الحقيقية. تأثير هذه القنوات لا شك أنه حاضر، لكن ينبغي أن نعرف أنه هناك طرحان في الموضوع. الطرح الأول الذي يهاجم هذه القنوات ويسب أصحابها أو يذمهم، وأنا أشوف أن هذا يعني في الحقيقة لا ينتج ثمرة، لأنه أنت ما تسب أحد يدعو إلى ما يراه صوابا، ما تملك أنك تقول أنت أسكت يعني، إنما ينبغي أن يكون هناك عمل راشد في تقوية الإيمان وتحصين المسلمين، وبيان أنه نحن على حق ولا يهزنا ما يشاع عن الإسلام. الدعاية ضد الإسلام كانت من أول لحظة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قام عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، قال: تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ من أول لحظة. فالحق والباطل يسترعان، وليس من المجابهة للباطل أن نسب الظلام ونقتصر على هذا، بل يجب علينا أن نحصن أنفسنا ونحصن مجتمعنا. ولهذا ينبغي الدور لا يقتصر على أخينا فقط في ما يتصل بوالدي، بل أنا أقول هذا حس اجتماعي وثقافي ودعوي، وجميع شرائح المجتمع يجب أن تعمل على إيجاد حصانة. اليوم الأخطار التي تتهدد إيمان الناس وتزلزل عقائدهم وتشككهم في الثوابت وتجعل المسلمات محل المناقشات كثيرة جدا، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نطرح طرحا قويا، ليس طرحا بمعنى أنه نقدم للناس قوالب جامدة لا تحاكي عقولهم ولا تبين لهم الوجه المشرق للمعاني والعقائد التي ألفوها. وينبغي أيضا أن نحدد يعني أولويات أو درجات الخطر، يعني هناك من يدخل في مضايق وأمور تفصيلية وهي التي تشغل أكثر الناس، في حين أن هناك أخطار كبرى تتهدد العقيدة الإسلامية من أصولها، تتهدد العقيدة الصحيحة من أصولها. فينبغي أن نترك بنيات الطريق وأن نركز الجهد إلى الأصل وتثبيت القواعد وبيان المحاسن هذا الدين، إقناع الشباب والمخاطبين بهذه الدعوات الضالة بانحرافها وخطرها، ويكفي يعني أن نعرض الحق بصورة حسنة. وذلك يا أخواني أن الحق في ذاته يكتسب قوة مهما كان الباطل جميلا مبهرجا مزينا، الحق فيه قوة ذاتية ذكرها الله في كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. شوف ما النتيجة، فإذا هو زاهق شيء يعني مفاجئ. ولذلك يصور الباطل حقيقة بالفقاعة التي تطير، لكن أي شيء في الكون يمسها يفجرها. فقاعات الصابون لما مهما كانت الفقاعة كبيرة وشاقت الأطفال يركضون وراءها، ساعة ما تلمس الأرض أو ترتطم في جدار تذهب وكأن شيئا لم يكن. هكذا الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكث في الحق. لكن الحق ما يعني أني والله أنا أقول الحق معي وأسكت ولا أعرضه عرضا حسنا أو أعرضه بصورة مشوهة، ينبغي أن يعرض الحق بصورة مقبولة. فأنا أقول لأخي يعني هذه معالجة عامة، لكن هناك معالجة خاصة. يعني طبعا إذا كان هناك وسيلة لإغلاق هذه القنوات، وسيلة لحجبها، إذا كان هناك وسيلة، وأنا أشك أن هناك وسيلة يمكن أن يحصل منها هذا، إذا كان هناك وسيلة فهذا المطلوب. لكن إذا لم يكن وسيلة فما يعني النقد، نبين خطورة هذه العقائد. ويكفي يا إخواني، يكفي في الدعوة إلى الحق بيان جماله، لا يحتاج أن تسب الظلام. لأنه سبب ظلام قد يريدك مشاكل. ولا يعني هذا أنه أنا يعني أقر الظلام لا، لكن لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في دعوته في زمن في أول وقته ما كان يتكلم عن المشركين كلاما مباشرا يعني في ذمهم، إنما كان يدعو إلى صلة الأرحام وإلى عبادة الله وحده ويبين. بل الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. يجب أنه يكون إنسان عنده فقه. فلذلك خلاصة الكلام في بالنسبة لجواب الأخ أنه ينبغي لك أن تحرص على التنبيه، ولكن ليس التنبيه هو المنع. يعني أنت يمكن لو تقول يبا ترى ما يصلح تناظر يمكن عاندك يقول لا أنا جاهز حذرني أنا أفهم منك وخلنا نشوف إيش يقولون. لكن هناك وسائل يعني إذا عرفت أن في إشكالية هناك تأثر ممكن أن يعالج في نوع من الحكمة في ثنايا الحديث في بيان بعض الجوانب، ولا تأتي بالمباشرة، إنما قد يكون إنسان يعالج الأمر من نواحي خفية ومن جوانب بعيدة يصل بها إلى مقصوده وينبه دون أن يعني يكون الوالد في موقف التلقي، لأن بعض الناس ما يقبل أنه يكون في موقف التلقي ودائما يعلم فما يقبل أن يعلم، لا سيما إذا كان من ولدها ومن تحت يده. لكن يمكن بوسيلة أو بأخرى. وأنا أقول يا أخي الكريم باب عظيم نغفل عنه كثيرا في دعوتنا، وهو اللجأ إلى الله تعالى. واللجأ إلى الله جل في علاه في الدقيق والجليل هو من أنجع الأسباب. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقلوب المؤمنين الصادقة ودعواتهم الصالحة هو العسكر الذي لا يغلب. شف يا الله، يا الله على هذا البيان العظيم لأثر الدعاء. قلوب المؤمنين الصادقة، وهذا الدلالة على صحة النية، والدعوات الصالحة هو العسكر الذي لا يغلب بإذن الله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فودي أنه يعني تجتهد يا أخي الكريم في دعاء الله تعالى وسؤال لوالدك أن يشرح صدره وأن يصرف عنه السوء مع بذل كل وسيلة. ويمكن أن تنبه زملائه أقاربه من تعرف أنه يؤثر عليه، يعني تقول لو يعني بطريقة أخرى يتدخل في معالجة.
للي يسأل عن المحطات، هل هو مؤمن بهذه المحطة أم يعني يبغى يفهم لغة عدوه؟ يعني قد يكون متأثر فيها، يعني مؤمن فيها أو من باب فهم لغة العدو أن يفهمها حتى يرد عليهم، قد يكون كذا.
لو كان كذلك لما سأل الابن هذا الشيء، فالابن يخاف على والده فلذلك يطرح هذا السؤال.
جزاه الله خير.
آمين. مطلوب حتى نأخذ مداخلة الدكتور عبد الرحمن، الأخوة المنظمين لهذا اللقاء يطلبون من الشيخ تجهيز سؤالين أو إلقاء سؤالين على الحاضرين، وهناك جوائز كما ترون لمن يجيب على هذا السؤال.
بعد الوقت ضاق وبالتالي أنا بأخذ الجواز ولا أحلى السؤال.
طيب الدكتور عبد الرحمن عنده مداخلة بسيطة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر للشيخ طرحه الموفق ونرجو أن يأجره الله على ما قال. هناك ثلاث نقاط بسيطة في هذا الموضوع. الأولى هي مع حسن الأدب مع الخالق فاطر السماوات والأرض الذي أنزل لنا هذا القرآن كمنهج حياة ووسيلة لنعيش ونستمتع. الثلاث وقفات مع حسن الأدب مع الخالق تبدأ في ممارسة العمل. كل منا يوكل له عمل، ولكن لا نحسن أداء العمل ولا نستحضر أوامر الخالق في هذا الأمر من حيث الإحسان. ونعلم أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أحسننا العمل وعرفنا القرآن يحثنا على هذا الشيء، وإذا أردت أن يحبك الله إن الله يحب المحسنين، يساعدنا هذا الأمر على فعلا العمل بما نزل في هذا القرآن الكريم وهو كلام الله. الثاني في تعاملاتنا المالية وأدائنا لزكاتنا، نتعامل كثير في كثير من الأمور وننسى أن هناك قيود معينة تفرض عليك أنك لا تأكل إلا حلال، ولا تكسب إلا حلال، ولا تنفق إلا حلال، ولا تتعامل إلا بالحلال، على أساس أنه يطيب مأكلك وتقبل دعوتك. الثالثة
في أدبنا في الصلاة، وهي قرينة بالزكاة. فالزكاة إقامة الصلاة وأتاء الزكاة وإيتاء الزكاة نوع أمرين يهم يعني الإنسان فينا أن يتذكر. عندما تترك عملك وتزاول هذه العبادة وتصلي، أن تحضر عظمة الخالق وتتأدب معه في أدائك لهذه العبادة. فلو استطعنا أن نركز على هذه المعايير لحسن الأدب مع الله وحسن الأدب في أثناء صلاتنا وفي تعاملاتنا، ممكن أن نصل إلى خير كثير بممارستنا. والسلام عليكم.
شكر الله للدكتور عبد الرحمن عبد الواحد. حفظ سلسلتي سهلة جدا. طيب، من هو الصالح يا أخوان؟ الشيخ ذكر الصالح، من هو الصالح؟ نعم تفضل. والشيخ عاد محكم إن كان الجواب صحيح، من هو الصالح أو الجليس الصالح؟ تفضل. ليس ما
هذا تعريف الصالح، لكن هو السؤال من هو الجليس الصالح؟
من هو الجليس الصالح؟
هذا تصويب.
تفضل. القرآن. تفضل. صالح في نفسه ويصلح غيره. طيب نعم أحسنت، والإجابة الصحيحة وتستحق الجائزة. من إذا جلست معه نفعك وزاد إيمانك. ذكر الشيخ أن التأثر بالجليس ليس قاصرا على شخص معين، وذكر مثالا على ذلك. ما هو المثال؟ ما هو المثال الذي ذكره؟ تفضل. نعم، أبو طالب. من هو أبو طالب؟ عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل له عندما قال له أنه يسلم قل لا إله إلا الله؟ إجابة صحيحة وموفقة. تفضل.
لا أبدا. الله يوفقك. اسمح لي. الله يوفقك. الله يوفقك.
السؤال الثالث بعد والمقدم يعني ما لي شيء.
الله يكثر خير. بس عاد يكثر خيرك إذا خير. الله يكثر خير. هديتنا أو هدية جزاه الله خير هالمجلس الطيب، وهذا زاد فضل.
يقول السائل: أنا قرأت في بعض المواقع عن حديث يحميك من موت الفجأة، لمن قرأه؟ هل هذا صحيح؟
لا يوجد حديث يمنع من موت الفجأة، والموت جائي سواء بفجأة أو بمقدمة. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. هذا أهم ما يكون، أهم ما يكون أن يسأل الإنسان الله تعالى حسن الختام. إنما الأعمال بالخواتيم. التعوذ خاص، لكن ليس هناك دعاء خاص. هو يسأل عن دعاء خاص. التعوذ إلا نعوذ بالله من موت الفجأة، الإنسان قد يكون مستعدا. هذا الوجه.
يقول: هل الكلام الذي دار بين الأنبياء وقومهم هو نفس الصيغة التي نزلت في القرآن، مثال الكلام الذي دار بين نبينا إبراهيم وقومه؟
هم ليسوا باللغة العربية بلا شك، فالله تعالى قص علينا ما وقع باللغة العربية، ولكن الله تعالى أحسن المتحدثين ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا. فلن يأتي أحد يعبر عما جرى سواء كان باللغة العربية أو بغير اللغة العربية أصدق وأحسن من كلام الله تعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
في ختام هذا اللقاء نشكر للشيخ الدكتور خالد على هذه الإطلالة والإضافة لهذه الثلاثية المباركة، وعلى الحضور من القصيم والاستجابة للدعوة، كما أيضا نشكر أخينا عبد الله العتيبي على حرصه على التنسيق لهذا اللقاء، والشكر موصول للأمير أحمد بن بندر على تبني هذا الطرح وفتح بيته، جعل الله عز وجل في ميزان حسناته.